بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. نحن اليوم عند الأشياء التي يفطر بها أو التي يفطر بها العبد، يعني ليس المقصود المفطرات، المقصود يعني التي هي ذات شقين، قسم المفطرات وقسم من يسمح له أو من يجب عليه الفطر ثم القضاء بعد ذلك. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد
صلى الله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب أحكام المفطرين في رمضان.
باب أحكام المفطرين، ماذا يترتب عليهم من قضاء أو كفارات أو إطعام أو نحو ذلك، ومن الذي يجوز له الفطر ومن الذي يعني يستحب له ومن الذي يحرم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام.
نعم. يباح الفطر، كلمة يباح يعني من يصح له الفطر. نعم.
أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
القسم الأول: المريض الذي يحق له الفطر والذي مرضه ليس مزمنا ويرجى برؤه، وكذلك المسافر كما سنبينه. هذا المريض له ثلاثة أحوال: الحال الأولى المرض العادي كالصداع والحمى الخفيفة وبعض الآلام اليسيرة، الجراح البسيطة، فهذا ليس له حق الصوم، لأنه لا علاقة للصوم بمثل هذه الأمراض، بل إن البعض من الناس قد يصيبه صداع بمجرد الصوم فلا ينظر إليه ولا يبيح له ذلك ماذا؟ الفطرة. النوع الثاني: من يتضرر بالصوم، من أصابه مرض بحيث يضره الصوم، يضر بصحته ولو لم يكن في ذلك خطر على حياته، لكنه يضر بصحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثل الأمراض التي تنتاب المرأة دائما أو غالبا، كالحمى القوية وكأمراض المعدة وكأمراض وكالسكر غير يعني القوي ونحو ذلك، يعني فإذا خشي على نفسه أفطر وقضى في وقت لاحق. يعني المريض مرضا يرجى برؤه لكنه مرض قوي يشق عليه الصوم، فهذا ينبغي له أن يفطر، بل قد يتعين أحيانا. الثالث: إذا مرض مرضا شديدا ويتحقق معه الضرر مع الصوم، فهذا يحرم عليه أن يصوم، بل يجب عليه الإفطار، قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وانظر إلى ما قاله في الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يجب عليه الفطر، ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ثم يقضي في أيام أخر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا مقدر: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي لا يرجى برؤه فهذا له أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، والكبير كبير السن وما إلى ذلك. الثاني: المسافر، بشرط أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا. والسفر على ثلاثة أنواع: سفر طاعة كمن سافر الحج أو العمرة أو نحو ذلك، والثاني سفرا مباحا كمن سافر لقضاء بعض حوائجه الدنيوية أو للنزهة أو نحو ذلك. فهذان لهما حق الإفطار، لهما حق الإفطار، ويقضيان في أيام أخرى. والعلة هي مجرد السفر ولو لم تكن ثمة مشقة. العلة هي السفر، لأن الله عز وجل قال: أو كنتم على سفر. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سواء كان فيه مشقة أم ليست فيه مشقة، وسواء قصر أم بعد، ما دامت المسافة مسافة قصر، ما دامت المسافة مسافة قصر فله حق الفطر. وللمسافر ثلاثة أحوال: إما ألا تكون هناك مشقة فهو مخير بين الصيام والإفطار، والصيام ماذا؟ أفضل. الثاني: من وجد مشقة محتملة فهذا الفطر في حقه أفضل، يستحب الفطر في حقه. الثالث: إذا وجد مشقة شديدة فهذا يجب عليه الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تساقط بعض الصوام من شدة العطش والجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إيش؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة. كذلك لما وهو في بعض أسفاره فرأى بعض الصوام قد تساقطوا فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أما الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلغة حمير: ليس من بر صيام في السفر، فهو ضعيف، بهذه الرواية ضعيفة. والسفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر الذي يشرع معه القصر، وأقله بالاتفاق 80 كيلا، أقله 80 كيلا، 80 كيلا 4 برد. وأما ما دون ذلك فالأولى ألا يفطر فيه العبد، وإن كان بعض العلماء ينظر إلى ماذا؟ إلى ما يسمى سفر ولو كان أقل من ذلك، لكن الأولى أن لا يصوم، أن لا يفطر. النوع الثالث: سفر المعصية كمن سافر ليزني والعياذ بالله، أو سافر إلى بعض البلاد الفاسدة ليشرب الخمر، أو سافر ليتاجر بالربا أو نحو ذلك، فهذا لا يحل له الفطر ولا يحل له القصر في الصلاة. خلافا لابن حزم والظاهرية، لكن الصواب هو ما عليه الجمهور، لأن الصيام طاعة، وهذه الطاعة لا يستباح تستباح حرمتها بسفر ماذا؟ بسفر المعصية، لا تستباح حرمتها بسفر المعصية، فانتبهوا لهذا. لكن طيب سؤال، هو ما سافر للمعصية لكن حصلت منه معصية، كمن يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو تقع منه معصية، لكنه ما سافر لهذا، ما سافر لهذا، فهل يباح له القصر والفطر؟ نعم، الجواب نعم، لأنه ما سافر لهذا الغرض، لكنه مبتلى بهذه المعصية كالتدخين، والدخان محرم بإجماع العقلاء من المسلمين والكفار، وكذلك حلق اللحى وما إلى وسماع الأغاني والنظر إلى المحرمات، كل هذه معاصي، لكن هو ما سافر من أجلها، إنما سافر لغرض مباح لكن ابتلي بالوقوع في المعصية، فهذا له حق الفطر والقصر أم لا؟ ها؟ له حق القصر والفطر. طيب هذه مسألة نستعجلها بعض الشيء، وإن كان ستأتي لا يأتي لها تفصيل. من سافر ليجامع زوجته، ما شاء الله في الليل نام إلى الصبح، لما جاء الصباح أحس بالشهوة، قال لزوجته هيا بنا نسافر مسافة قصر كي أضاجعك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، بل هو محرم، ولو وقع فعليه الكفارة لأنه سافر معصية، وسيأتي تفصيل تلك الكفارة. سم بعده.
قال رحمه الله تعالى: الثاني، الحائض والنفساء لا تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الثاني الحائض والنفساء، فيجب عليهما الفطر ولا يصح منهما الصوم، ولو صامتا فسد صومهما، ولو صامتا فسد صومهما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهما القضاء لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث صحيح إلا عند الخوارج تقضي الصوم والصلاة، وهذا نتيجة لعدم إيمانهم بالأحاديث، بدعوى أنها أحاديث أحد، وبدعوى اكتفائهم بالقرآن كما يزعمون. ولذلك لما قالت امرأة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أظنها عمرة، اسمها عمرة، قالت: ما بال أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت يعني إيش؟ ها؟ هل أنت من الخوارج؟ هذا التعبير من قوة في الإنكار، قوة في الإنكار، بل يعني الحائض وكذلك النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لو طهرت النفساء قبل الأربعين تصوم وتصلي أم لا؟ تصوم وتصلي إذا تيقنت من الطهر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على وليدهما أفطرتا
على ولديهما
أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على من؟ على ولديهما، فإذا حصل شيء من ذلك أفطرتا حل لهما الفطر، كما ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها. لكن إن كان الخوف على نفسيهما قضتا بدون إطعام، وإن كان الخوف على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لما ثبت من تفسير ابن عباس أيضا لهذه الآية، تطعمها تقضي وتطعم. وقال بعض العلماء ليس عليها إلا القضاء، وقال بعض العلماء ليس عليها إلا الإطعام، والصواب هو الأول والراجح هو الأول إن شاء الله، أنها إن خافت على نفسها عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولديه على ولدها فعليها ماذا؟ الصيام وماذا؟ القضاء وماذا؟ والإطعام. نعم.
قال رحمه
وفي المسألة خلاف طويل عريض لا يتسع الوقت لذكره. نعم.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
الرابع العاجز عن الصوم، عاجز بالكلية، لا لم يعد يستطيع الصوم، لكنه مدرك، لم يفقد الذاكرة، هو مدرك لكن عجز عن الصوم، كالمقعد أو الذي عنده حالة من المرض الشديد كالسرطان أو السكر القوي بحيث لا يتحكم فيه أو فشل كلوي أو نحو ذلك. فمثل هذا يطعم عنه ولا يلزمه الصوم ولا قضاء عليه، لو صح وزال المرض لا قضاء عليه في أصح أقوال أهل العلم، لأنه عندما حان الصوم هو معذور، عذر يبيح له الفطر إلى الأبد ما لم يشفى، ولذلك القول الراجح أنه لا يقضي حتى ولو شفي، لو شفي من هذا المرض القوي الذي كان يخشى أن لا يرجى برؤه يقضي أو لا يقضي؟ ها؟ الصحيح أنه لا يقضي، وهناك قول أنه يقضي عند بعض أهل العلم، ولكن الصحيح الراجح بل هو المفهوم من كونه يطعم عنه في وقت لا يلزمه الصوم، في وقت ماذا؟ لا يلزمه فيه الصوم، فلذلك لو عاد إليه عاد إليه صحته فإنه لا يقضي في أصح أقوال أهل العلم. طيب، لو أغمي عليه يصوم أو يطعم أو يقضي، ماذا عليه؟ لا يطعم ولا يقضي، لأنه في حال الإغماء كالجنون، كالجنون، لا صوم عليه ولا إطعام. من يفيق أحيانا ويذكر أحيانا، إذا كان الغالب الإفاقة فإنه يطعم عنه، وإذا كان الغالب فقد الذاكرة فإنه ماذا؟ فإنه لا يطعم، لا يطعم عنه، ويطعم عنه من ماله على كل حال إلا إذا تبرع له أحد. نعم، تفضل.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير،
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، باستثناء من الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تقضيان وتطعمان، أما من عداهما ممن رخص له بالفطر فإنه يقضي بدون ماذا؟ بدون إطعام. وهناك أقاويل أخرى لا نرى ضرورة لذكرها. نعم.
إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم، كل المفطرات ما فيها إلا القضاء بدون كفارات إلا ما ذكرنا عن حامل المرضع، ما عدا الجماع في الفرج، سواء كان فرجا حلالا أم فرجا حراما. وكذا الجماع في الدبر، والجماع في الدبر محرم سواء كان دبر الزوجة أم غيرها، فهذا كله يوجب القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل، لأنه قد ارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة شهر رمضان. إذن تترتب عليه ثلاثة أمور: أولا التوبة الصادقة النصوح، ثانيا ماذا؟ القضاء، ثالثا ماذا؟ الكفارة. والكفارة دل عليها حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وفي رواية: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فأتي بعرق أو بعرق، عرق فيه 15 صاعا، قال: خذه فتصدق به كفارة لك. قال: أو على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني المدينة يعني حرتيها، أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: خذه وأطعمه أهلك. تتعلق بهذا مسائل: المسألة الأولى هي الأولى، إذا لم يستطع لا العتق ولا الصوم ولا الإطعام، هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته حتى يستطيع؟ قولان لأهل العلم: مذهب الحنابلة أنها تسقط عنه، والحقيقة أنه قول مرجوح، والقول الصحيح أنها تبقى في ذمته، أنها تبقى في ذمته، لأنها حرمة، انتهاك لحرمة رمضان، فمتى ما استطاع سنة سنتين ثلاثة أربعة قضى كفر الإطعام إذا كان من أهل الإطعام. وهذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير، وما ذكره فقهاء الحنفية أنها على التخيير غير صحيح، بل هي على الترتيب: يبدأ بماذا؟ بالعتق، فإن لم توجد رقبة ولم يستطع ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا المرض أو السفر أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يقطعهما أربعة أمور: يقطع التتابع، يعني يبيح عدم التتابع أربعة أمور: المرض، السفر، الحيض، ماذا؟ النفاس. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلو أفطر يوما متعمدا بلا عذر فإنه يعيد الصوم من جديد ويبدأ صوم شهرين من جديد، صوم شهرين من جديد. مسألة أخرى لكن ستأتي هذه: إذا كفر، إذا جامع ثم كفر، ما الذي يترتب عليه؟ سيأتي هذا إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى: هل على المرأة كفارة؟ بعض أهل العلم يرى أنه ليس عليها كفارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل عن حال المرأة، والذي عليه الأدلة الشرعية أنها إن كانت مطاوعة أو أجبرها إجبارا قال لها: إن مكنتيني وإلا أطلقك أو أضربك أو أقتلك، ففي مثل هذه الحال ماذا عليها؟ لا كفارة عليها، لا كفارة. لكن إن جاء وهي متزينة متعطرة، أو دعته هي، أو بمجرد أن لمس أو قبل استسلمت، ها، فهذه عليها كفارة حكم كفارة الرجل في أصح أقوال أهل العلم. هنا مسألتان أخريان: من جامع ناسيا أو جاهلا، بعض أهل العلم يستبعد أن يجامع ناسيا أو جاهلا، وذلك لأن للجماع مقدمات، أليس كذلك؟ مقدمات، وافرض أنه نسي هو لن تنسى هي، أو جهل هو لن تجهل هي. على كل حال، لو قدر، لو وجد أنه فعلا نسي ونسيت، أو كان جاهلا وكانت جاهلة، بالحكم، فالقول الصحيح بعد التأكد من تأكيد النسيان أو تأكيد الجهل، القول الصحيح أنه لا كفارة عليهما. هذا القول الصحيح، مع أن الجمهور يرون عليه الكفارة، لكن القول الراجح أنه لا كفارة مع الجهل والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ يدخل فيه الجهل، والنسيان معروف، وما استكره عليه الإكراه الملجئ، لكن يتأكد من النسيان. ليس المقصود أن يستشهد، لأن النسيان لا أحد يدري عنه في قلب العبد، لكن يخوفه بالله قبل أن تفتيه، خوفه بالله هل هو ناس فعلا، خوفه بالله هل هو لا يعرف الحكم فعلا، فإن غلب على ظنك صدقه فلا بأس أن تفتيه بماذا؟ بأنه لا كفارة عليه. نعم، فضل.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
نعم.
وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع. نعم. فعليه كفارة.
خلي هذه بعدين. شخص جامع قبل الظهر في رمضان ثم اعتق رقبة، كان يملك الرقبة اعتق عبده، ثم بعد الظهر جاءه إبليس مرة أخرى فجامع، هل عليه كفارة أو كفارتان؟ ها؟ لا، كفارتان، هذا هو الصحيح. وإن كان الحنفية يقولون في رمضان كله لو جامع كل يوم ما عليه الكفارة واحدة، لكن هذا قول لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. جامع قبل الظهر وكفر، ثم جامع قبل الغروب، فعليه كم كفارة؟ كفارة أخرى، عليه كفارة أخرى. طيب، جامع وكفر ثم في اليوم الثاني جامع، عليه كفارة أخرى أم لا؟ عليه كفارة أخرى، ولو جامع في كل يوم فعليه 30 كفارة، فعليه 30 كفارة. لكن هل يصل المسلم لهذه الدرجة من الاستهتار والاستخفاف بحرمة رمضان؟ ما أظن أن مسلما يجرأ على مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، هذا هو المذهب الحنبلي ووافقهم الشافعية. لكن هنا استدراك: هل الإمساك واجب على كل من أفطر وزال عذره؟ أضرب مثال: شخص كان مسافرا ثم وصل الظهر، هل يلزمه الإمساك؟ عند الحنابلة والشافعية يلزمه الإمساك إلى الليل. امرأة حائض طهرت قبل الظهر أو بعد الظهر، يلزمها ماذا؟ الإمساك، هكذا قالوا. والصحيح أنه ليس لهذا دليل يطعمه، فمن جاز له الفطر في أول النهار جاز له الفطر في آخره، هذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب. طيب، يترتب عليه مسألة أخرى خطيرة: جاء مفطرا وهو مسافر، فوجد امرأته قد اغتسلت من الحيض فجامعها. هي لها حق على المذهب الأول تمسك، لكن افرض أنه جامعها، عليه كفارة. من ليست عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة، لأن الكل منهم لا يلزمه الإمساك، لا يلزم الزوجين هنا الإمساك، لا يلزم الزوجين الإمساك في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
يعني أخر لعذر، انشغل، مرض، صار عنده عذر، ما تمكن من الصوم حتى حان رمضان الآخر، فهنا يلزمه ماذا فقط؟ ها؟ القضاء فقط. لكنه لو لم يكن لديه عذر فرط حتى جاء رمضان الآخر، أصح أقوال أهل العلم أن عليه ماذا؟ القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار صاع، لحديث عائشة وغيرها، لأثر عائشة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
نعم. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى لزمه القضاء، أفطر لسفر أو مرض ثم مات قبل أن يقضي، له حالتان: إما أن يكون أخر لعذر، فمثل هذا ماذا عليه؟
لا شيء عليه.
وإما أن يكون قد أخر بدون عذر، فمثل هذا يطعم عنه، يطعم عنه. الثاني صوم النذر، صوم النذر يقضى عنه بالإجماع، لما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. كذلك أي نذر طاعة فإنه يقضى عنه في أصح أقوال أهل العلم. والذي يترجح والله أعلم أنه حتى لو كان غير صوم النذر، وهي المسألة المتقدمة، أفطر لعذر سفر أو مرض ثم مات قبل أن يقضي، سواء كان بعذر أم بغير عذر، القول الذي أميل إليه أنه ينبغي ويستحب لوليه ماذا؟ أن يقضي عنه، لأن حديث عائشة رضي الله عنه أنها روي برواية مطلقة ورواية مقيدة، رواية مقيدة بصوم النذر، ورواية مطلقة من مات وعليه إيش؟ صوم صام عنه وليه. فالأرجح أن يصوم عنه وليه، لأن هذا أبرأ لذمته وأرفق به. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا غدا باب إيش؟
ما يفسد الصوم.
ما يفسد الصوم إن شاء الله. فضل إيش؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في بعض النسخ في النوع الثالث من أنواع ما يجوز لهم الفطر.
نعم.
في بعض النسخ في النوع الثالث من أنواع من يجوز لهم الفطر، الحامل والمرضع. قال المصنف: وإن صامتا أجزأهما.
نعم، يعني لا، هما إن صامتا خلاص يجزي ما دام قادرتين، لكن إن أفطرتا ترتبت عليه الأحكام التي ذكرتها لكم.
قال في تتمة كلامه: ولو نسي الذي عليه كفارة مغلظة وأفطر، هل يستأنف أم يواصل الصوم بحجة أنه نسي؟
نسي فأفطر. نعم، نسي فأفطر حكمه حكم رمضان، إذا نسى أو أكل أو شرب ناسيا في صومه الكفارة الذي فيه التتابع عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح السعي في المسعى الجديد؟
نعم نعم باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كم مقدار إطعام المسكين؟
إطعام المسكين نصف صاع، أي ما يعادل كيلو ونصف، حقيقة هو أقل من الكيلو ونصف بقليل، لكن تخرج كيلو ونصف. فإذا كان الإطعام للشهر كامل كالمريض أو الكبير فيخرج عنه 45 كيلا ولو مجتمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من جامع في صوم التطوع؟
من جامع في صوم التطوع لا حرج عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قدمت إلى المملكة واعتمرت ثم رجعت إلى المدينة، والآن أريد أن أعتمر أو أريد أن أذهب مرة ثانية إلى مكة، فهل يجب علي العمرة مرة ثانية؟
إن شئت أن تعتمر فافعل، وإن لم تشأ فلا حرج عليك، تكفيك العمرة الأولى.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من السنة الذهاب مشيا إلى مسجد قباء، وهل أذهب راكبا إن لم أستطع المشي؟ بارك الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وراكبا، فأنت مخير. بارك الله فيك، أنت مخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مغربي ونشأت في فرنسا، وأرغب في الدراسة في جامعة من جامعات المملكة، هل يجوز لي أن أتقدم للحصول على الجنسية الفرنسية لتسهل لي قبولي في إحدى الجامعات، يعني جامعات المملكة؟
لا أدري، ارفعوا إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من يعمل في مؤسسة اتصالات؟
مؤسسة إيش؟
مؤسسة اتصالات.
الاتصالات. الاتصالات.
هل يجوز له أن يدخل الإنترنت إلى البيوت؟
الإنترنت فيه خير وشر، هو مثل الإناء، تستطيع أن تجعل فيه خمرا، يستطيع أن يجعل فيه خمرا، ويستطيع أن يجعل فيه ماء. هذا حال الإنترنت وحال الجوالات بشكل عام. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل سائل كريم يقول: رجل لبى بعمرة، هل يجمع في تلبيته بعمرتين له ولأبيه
في عمرة واحدة؟
نعم.
لا، العمرة عن شخص واحد، سواء كانت نيابة أم كانت له، فإن كانت العمرة عن نفسه تبقى عن نفسه حتى ينتهي، وإن كان قد اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى فليفرده، لا يعتمر عن أبيه وأمه بعمرة واحدة، العمرة عن شخص واحد فقط. فإن أردت أن تعتمر فارجع مرة أخرى وأحرم عن أبيك المتوفى أو أمك أو قريبك. طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قضاء المرضعة عند المالكية تقضي أو تطعم، أو تقضي وتطعم؟
أنا قلت لك القول الذي أرجحه، أنها إن كانت إفطارها بسبب نفسها فعليها القضاء فقط، أما لأننا لا أنظر إلى مذهب فلان وفلان، مع احترامي للأئمة، لكن ننظر إلى القول الراجح، مع احترام الأئمة والثناء عليهم ويعني الجد والاجتهاد في الدعاء لهم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد حديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة في الدنيا؟
أبدا، هذا كلام فارغ يدعيه بعض المبتدعة الغلاة، من غلاة الصوفية ومن شابههم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى في اليقظة، لكن يمكن أن يرى في المنام، فإذا جاءنا من ادعى الرؤية في المنام نختبره بثلاثة شروط، فإن طبقها وإلا فهو كاذب. الشرط الأول أن لا يذكره بأوصاف تختلف مع منزلته صلى الله عليه وسلم، لو ذكر رأه أعمى أو أعور أو رأه في صورة قبيحة قلنا تكذب. الشرط الثاني يعني أن تكون على الصفة التي جاءت في السير الصحيحة والسنة الصحيحة. الشرط الثاني أن يكون من ذوي التقى والصلاح، محافظ على الصلاة، صحيح العقيدة. الشرط الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا قال والله أنا رأيت الرسول وقال عليكم صلاة سادسة قلنا له كذاب. لو جاءنا مثل أذكر ونحن في إحدى البلاد الإسلامية جاء أحدهم فقتل إمام المسجد، فقلنا ما الذي حملك على ذلك؟ حققوا معه، قالوا ما الذي حملك؟ قال أمرني ربي، أمرني رسول الله، رأيته في المنام وقال أقتل فلانا. هذا كله دجل ولا يصدق. لو قال رأيت خادم الحجرة النبوية وقال عليك أن تنشر هذا الدعاء أو هذه الرؤية قلنا له كذاب، كلامك كله كلام غير صحيح. ولذلك عندما ادعى أحد الطغاة وهو في مستشفى في فرنسا وهو طاغوت اسمه إبراهيم نياس، يعني ذكر أن النبي يزوره في اليقظة 70 مرة في مستشفى باريس. ما شاء الله، طاغوت مشرك، وأين في أي مكان؟ في فرنسا، ويزوره، ونظم قصيدة في هذا يقول فيها فيا للعجب هل هذا المكان مكانه. طبعا دجالين وأفاكين يأكلون أموال الناس بالباطل. وهو القائل، هذا الطاغوت يقول من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. وقال في كتابه كشف الأسرار وقد قرأته كاملا، يقول إن رجلا نصرانيا، انتبه، رجل إيش؟ نصراني، دخل الجنة. طيب ليش؟ قال لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية، زنا زائد تصوف بلا زائد نصراني يساوي دخول ليش الجنة. تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. إلى درس الغد، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. نحن اليوم عند الأشياء التي يفطر بها أو التي يفطر بها العبد، يعني ليس المقصود المفطرات، المقصود يعني التي هي ذات شقين، قسم المفطرات وقسم من يسمح له أو من يجب عليه الفطر ثم القضاء بعد ذلك. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى الله
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب أحكام المفطرين في رمضان.
باب أحكام المفطرين، ماذا يترتب عليهم من قضاء أو كفارات أو إطعام أو نحو ذلك، ومن الذي يجوز له الفطر ومن الذي يعني يستحب له ومن الذي يحرم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام.
نعم. يباح الفطر، كلمة يباح يعني من يصح له الفطر. نعم.
أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
القسم الأول المريض الذي يحق له الفطر، والذي مرضه ليس مزمنا ويرجى برؤه، وكذلك المسافر كما سنبينه. هذا المريض له ثلاثة أحوال. الحال الأولى المرض العادي كالصداع والحمى الخفيفة وبعض الآلام اليسيرة، الجراح البسيطة، فهذا ليس له حق الصوم، لأنه لا علاقة للصوم بمثل هذه الأمراض، بل إن البعض من الناس قد يصيبه صداع بمجرد الصوم، فلا ينظر إليه ولا يبيح له ذلك ماذا؟ الفطرة. النوع الثاني من يتضرر بالصوم، من أصابه مرض بحيث يضره الصوم، يضر بصحته ولو لم يكن في ذلك خطر على حياته، لكنه يضر بصحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثل الأمراض التي تنتاب المرأة دائما أو غالبا، كالحمى القوية وكأمراض المعدة وكأمراض وكالسكر غير يعني القوي ونحو ذلك، يعني فإذا خشي على نفسه أفطر وقضى، أفطر وقضى في وقت لاحق. يعني المريض مرضا يرجى برؤه، لكنه مرض قوي يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، فهذا ينبغي له أن يفطر، بل قد يتعين أحيانا. الثالث إذا مرض مرضا شديدا ويتحقق معه الضرر مع الصوم، فهذا يحرم عليه أن يصوم، بل يجب عليه الإفطار، قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وانظر إلى ما قاله في الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يجب عليه الفطر، ولا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ثم يقضي في أيام أخر، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا مقدر: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي لا يرجى برؤه فهذا له أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، والكبير كبير السن وما إلى ذلك. الثاني المسافر، بشرط أن يكون سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا، والسفر على ثلاثة أنواع: سفر طاعة كمن سافر الحج أو العمرة أو نحو ذلك، والثاني سفرا مباحا كمن سافر لقضاء بعض حوائجه الدنيوية أو للنزهة أو نحو ذلك، فهذان لهما حق الإفطار ويقضيان في أيام أخرى. والعلة هي مجرد السفر ولو لم تكن ثمة مشقة، العلة هي السفر، لأن الله عز وجل قال: أو كنتم على سفر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سواء كان فيه مشقة أم ليست فيه مشقة، وسواء قصر أم بعد ما دامت المسافة مسافة قصر، ما دامت المسافة مسافة قصر فله حق الفطر. وللمسافر ثلاثة أحوال: إما ألا تكون هناك مشقة فهو مخير بين الصيام والإفطار، والصيام ماذا؟ أفضل. الثاني: من وجد مشقة محتملة فهذا الفطر في حقه أفضل، يستحب الفطر في حقه. الثالث: إذا وجد مشقة شديدة فهذا يجب عليه الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تساقط بعض الصوام من شدة العطش والجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إيش؟ أولئك العصاة، أولئك العصاة. كذلك لما وهو في بعض أسفاره فرأى بعض الصوام قد تساقطوا فقال: ليس من البر الصيام في السفر. الحديث في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أما الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلغة حمير: ليس من بر صيام في سفر، فهو ضعيف، بهذه الرواية ضعيفة. والسفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر الذي يشرع معه القصر، وأقله بالاتفاق 80 كيلا، أقله 80 كيلا، 80 كيلا 4 برد. وأما ما دون ذلك فالأولى ألا يفطر فيه العبد، وإن كان بعض العلماء ينظر إلى ماذا؟ إلى ما يسمى سفر ولو كان أقل من ذلك، لكن الأولى أن لا يصوم، أن لا يفطر. النوع الثالث: سفر المعصية، كمن سافر ليزني والعياذ بالله، أو سافر إلى بعض البلاد الفاسدة ليشرب الخمر، أو سافر ليتاجر بالربا أو نحو ذلك، فهذا لا يحل له الفطر ولا يحل له القصر في الصلاة، خلافا لابن حزم والظاهرية، لكن الصواب هو ما عليه الجمهور، لأن الصيام طاعة، وهذه الطاعة لا يستباح حرمتها بسفر ماذا؟ بسفر المعصية، لا تستباح حرمتها بسفر المعصية، فانتبهوا لهذا. لكن طيب سؤال: هو ما سافر للمعصية لكن حصلت منه معصية، كمن يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو تقع منه معصية، لكنه ما سافر لهذا، ما سافر لهذا، فهل يباح له القصر والفطر؟ نعم، الجواب نعم، لأنه ما سافر لهذا الغرض، لكنه مبتلى بهذه المعصية كالتدخين، والدخان محرم بإجماع العقلاء من المسلمين والكفار، وكذلك حلق اللحى وما إلى وسماع الأغاني والنظر إلى المحرمات، كل هذه معاصي، لكن هو ما سافر من أجلها، إنما سافر لغرض مباح لكن ابتلي بالوقوع في المعصية، فهذا له حق الفطر والقصر أم لا؟ ها؟ له حق القصر والفطر. طيب هذه مسألة نستعجلها بعض الشيء، وإن كانت ستأتي لا يأتي لها تفصيل. من سافر ليجامع زوجته، ما شاء الله في الليل نام إلى الصبح، لما جاء الصباح أحس بالشهوة قال لزوجته: هيا بنا نسافر مسافة قصر كي أضاجعك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، بل هو محرم، ولو وقع فعليه الكفارة لأنه سافر معصية، وسيأتي تفصيل تلك الكفارة. سم بعده.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الحائض والنفساء لا تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
الثاني الحائض والنفساء، فيجب عليهما الفطر ولا يصح منهما الصوم، ولو صامتا فسد صومهما، ولو صامتا فسد صومهما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهما القضاء لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث صحيح إلا عند الخوارج تقضي الصوم والصلاة، وهذا نتيجة لعدم إيمانه بالأحاديث، بدعوى أنها أحاديث أحد، وبدعوى اكتفائهم بالقرآن كما يزعمون. ولذلك لما قالت امرأة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أظنها عمرة، اسمها عمرة، قالت: ما بال أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت يعني إيش؟ ها؟ هل أنت من الخوارج؟ هذا التعبير من قوة في الإنكار، قوة في الإنكار، بل يعني الحائض وكذلك النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لو طهرت النفساء قبل الأربعين تصوم وتصلي أم لا؟ تصوم وتصلي إذا تيقنت من الطهر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على وليدهما أفطرتا
على ولديهما
أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على من؟ على ولديهما. فإذا حصل شيء من ذلك أفطرتا، حل لهما الفطر، كما ثبت ذلك عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها. لكن إن كان الخوف على نفسيهما قضتا بدون إطعام، وإن كان الخوف على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لما ثبت من تفسير ابن عباس أيضا لهذه الآية: تطعمها تقضي وتطعم. وقال بعض العلماء: ليس عليها إلا القضاء. وقال بعض العلماء: ليس عليها إلا الإطعام. والصواب هو الأول، والراجح هو الأول إن شاء الله، أنها إن خافت على نفسها عليها القضاء فقط، وإن خافت على ولديه على ولدها فعليها ماذا؟ الصيام وماذا؟ القضاء وماذا؟ والإطعام. نعم.
قال رحمه
وفي المسألة خلاف طويل عريض لا يتسع الوقت لذكره. نعم.
قال رحمه الله: الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
الرابع العاجز عن الصوم، عاجز بالكلية، لم يعد يستطيع الصوم، لكنه مدرك، لم يفقد الذاكرة، هو مدرك لكن عجز عن الصوم، كالمقعد أو الذي عنده حالة من المرض الشديد كالسرطان أو السكر القوي بحيث لا يتحكم فيه، أو الفشل الكلوي أو نحو ذلك. فمثل هذا يطعم عنه ولا يلزمه الصوم ولا قضاء عليه، لو صح وزال المرض لا قضاء عليه في أصح أقوال أهل العلم، لأنه عندما حان الصوم هو معذور، عذر يبيح له الفطر إلى الأبد ما لم يشفى، ولذلك القول الراجح أنه لا يقضي حتى ولو شفي. لو شفي من هذا المرض القوي الذي كان يخشى أن لا يرجى برؤه، يقضي أو لا يقضي؟ ها؟ الصحيح أنه لا يقضي، وهناك قول أنه يقضي عند بعض أهل العلم، ولكن الصحيح الراجح بل هو المفهوم من كونه يطعم عنه في وقت لا يلزمه الصوم، في وقت ماذا؟ لا يلزمه فيه الصوم، فلذلك لو عاد إليه عاد إليه صحته فإنه لا يقضي في أصح أقوال أهل العلم. طيب، لو أغمي عليه يصوم أو يطعم أو يقضي، ماذا عليه؟ لا يطعم ولا يقضي، لأنه في حال الإغماء كالجنون، كالجنون، لا صوم عليه ولا إطعام. من يفيق أحيانا ويذكر أحيانا، إذا كان الغالب الإفاقة فإنه يطعم عنه، وإذا كان الغالب فقد الذاكرة فإنه ماذا؟ فإنه لا يطعم، لا يطعم عنه، ويطعم عنه من ماله على كل حال إلا إذا تبرع له أحد. نعم، تفضل.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير،
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، باستثناء من الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تقضيان وتطعمان، أما من عداهما ممن رخص له بالفطر فإنه يقضي بدون ماذا؟ بدون إطعام. وهناك أقاويل أخرى لا نرى ضرورة لذكرها. نعم.
إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم، كل المفطرات ما فيها إلا القضاء بدون كفارات إلا ما ذكرنا عن الحامل والمرضع، ما عدا الجماع في الفرج، سواء كان فرجا حلالا أم فرجا حراما، وكذا الجماع في الدبر، والجماع في الدبر محرم سواء كان دبر الزوجة أم غيرها، فهذا كله يوجب القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل، لأنه قد ارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة شهر رمضان. إذن تترتب عليها 3 أمور: أولا التوبة الصادقة النصوح، ثانيا ماذا؟ القضاء، ثالثا ماذا؟ الكفارة. والكفارة دل عليها حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وماذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وفي رواية: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا فأتي بعرق أو بعرق، عرق فيه 15 صاعا، قال: خذه فتصدق به كفارة لك. قال أو على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة يعني حرتيها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده فقال خذه وأطعمه أهلك. تتعلق بهذا مسائل. المسألة الأولى هي الأولى إذا لم يستطع لا العتق ولا الصوم ولا الإطعام هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته حتى يستطيع؟ قولان لأهل العلم. مذهب الحنابلة أنها تسقط عنه، والحقيقة أنه قول مرجوح، والقول الصحيح أنها تبقى في ذمته، أنها تبقى في ذمته لأنها حرمة، انتهاك لحرمة رمضان، فمتى ما استطاع سنة سنتين ثلاثة أربعة قضى كفر الإطعام إذا كان من أهل الإطعام. وهذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير، وما ذكره فقهاء الحنفية أنها على التخيير غير صحيح، بل هي على الترتيب. يبدأ بماذا؟ بالعتق، فإن لم توجد رقبة ولم يستطع ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا المرض أو السفر أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. يقطعهما أربعة أمور: يقطع التتابع، يعني يبيح عدم التتابع أربعة أمور: المرض، السفر، الحيض، ماذا؟ النفاس. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلو أفطر يوما متعمدا بلا عذر فإنه يعيد الصوم من جديد ويبدأ صوم شهرين من جديد. صوم شهرين من جديد. مسألة أخرى لكن ستأتي هذه: إذا كفر، إذا جامع ثم كفر، ما الذي يترتب عليه؟ سيأتي هذا إن شاء الله. طيب مسألة أخرى: هل على المرأة كفارة؟ بعض أهل العلم يرى أنه ليس عليها كفارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل عن حال المرأة، والذي عليه الأدلة الشرعية أنها إن كانت مطاوعة أو أجبرها إجبارا قال لها إن مكنتيني وإلا أطلقك أو أضربك أو أقتلك، ففي مثل هذه الحال ماذا عليها؟ لا كفارة عليها، لا كفارة. لكن إن جاء وهي متزينة متعطرة أو دعته هي أو بمجرد أن لمس أو قبل استسلمت، ها، فهذه عليها كفارة، حكم كفارة الرجل في أصح أقوال أهل العلم. هنا مسألتان أخريان: من جامع ناسيا أو جاهلا، بعض أهل العلم يستبعد أن يجامع ناسيا أو جاهلا، وذلك لأن للجماع مقدمات، أليس كذلك؟ مقدمات. وافرض أنه نسي هو لن تنسى هي، أو جهل هو لن تجهل هي. على كل حال لو قدر، لو وجد أنه فعلا نسي ونسيت، أو كان جاهلا وكانت جاهلة بالحكم، فالقول الصحيح بعد التأكد من تأكيد النسيان أو تأكيد الجهل، القول الصحيح أنه لا كفارة عليهما. هذا القول الصحيح، مع أن الجمهور يرون عليه الكفارة، لكن القول الراجح أنه لا كفارة مع الجهل والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ يدخل فيه الجهل، والنسيان معروف، وما استكره عليه الإكراه الملجئ، لكن يتأكد من النسيان. ليس المقصود أن يستشهد، لأن النسيان لا أحد يدري عنه في قلب العبد، لكن يخوفه بالله قبل أن تفتيه، خوفه بالله هل هو ناس فعلا، خوفه بالله هل هو لا يعرف الحكم فعلا، فإن غلب على ظنك صدقه فلا بأس أن تفتيه بماذا؟ بأنه لا كفارة عليه. نعم فضل.
قال رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية.
نعم.
وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
خلي هذه بعدين. شخص جامع قبل الظهر في رمضان ثم اعتق رقبة، كان يملك الرقبة اعتق عبده، ثم بعد الظهر جاءه إبليس مرة أخرى فجامع، هل عليه كفارة أو كفارتان؟ ها؟ لا، كفارتان، هذا هو الصحيح. وإن كان الحنفية يقولون في رمضان كله لو جامع كل يوم ما عليه الكفارة واحدة، لكن هذا قول لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. جامع قبل الظهر وكفر ثم جامع قبل الغروب، فعليه كم كفارة؟ كفارة أخرى، عليه كفارة أخرى. طيب، جامع وكفر ثم في اليوم الثاني جامع، عليه كفارة أخرى أم لا؟ عليه كفارة أخرى، ولو جامع في كل يوم فعليه 30 كفارة، فعليه 30 كفارة. لكن هل يصل المسلم بهذه الدرجة من الاستهتار والاستخفاف بحرمة رمضان؟ ما أظن أن مسلما يجرأ على مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، هذا هو المذهب الحنبلي ووافقهم الشافعية. لكن هنا استدراك، هل الإمساك واجب على كل من أفطر وزال عذره؟ أضرب مثال: شخص كان مسافرا ثم وصل الظهر، هل يلزمه الإمساك؟ عند الحنابلة والشافعية يلزمه الإمساك إلى الليل. امرأة حائض طهرت قبل الظهر أو بعد الظهر، يلزمها ماذا؟ الإمساك، هكذا قالوا. والصحيح أنه ليس لهذا دليل يطعمه، فمن جاز له الفطر في أول النهار جاز له الفطر في آخره، هذه القاعدة الصحيحة في هذا الباب. طيب، يترتب عليه مسألة أخرى خطيرة: جاء مفطرا وهو مسافر فوجد امرأته قد اغتسلت من الحيض، اغتسلت من الحيض، فجامعها، هي لها حق على المذهب الأول تمسك، لكن افرض أنه جامعها، عليه كفارة؟ من يستعلي كفارة؟ ليست عليه كفارة، لأن الكل منهم لا يلزمه الإمساك، لا يلزم الزوجين هنا الإمساك، لا يلزم الزوجين الإمساك في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا.
يعني أخر لعذر، انشغل، مرض، صار عنده عذر ما تمكن من الصوم حتى حان رمضان الآخر، فهنا يلزمه ماذا فقط؟ ها؟ القضاء فقط. لكنه لو لم يكن لديه عذر فرط حتى جاء رمضان الآخر، أصح أقوال أهل العلم أن عليه ماذا؟ القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار صاع، لحديث عائشة وغيرها، لأثر عائشة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
نعم. هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى لزمه القضاء، أفطر لسفر أو مرض ثم مات قبل أن يقضي، له حالتان: إما أن يكون أخر لعذر، فمثل هذا ماذا عليه؟
لا شيء عليه.
وإما أن يكون قد أخر بدون عذر، فمثل هذا يطعم عنه، يطعم عنه. الثاني صوم النذر، صوم النذر يقضى عنه بالإجماع، لما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. كذلك أي نذر طاعة فإنه يقضى عنه في أصح أقوال أهل العلم. والذي يترجح والله أعلم أنه حتى لو كان غير صوم النذر، وهي المسألة المتقدمة، أفطر لعذر سفر أو مرض ثم مات قبل أن يقضي، سواء كان بعذر أم بغير عذر، القول الذي أميل إليه أنه ينبغي ويستحب لوليه ماذا؟ أن يقضي عنه. لأن حديث عائشة رضي الله عنه أنها روي برواية مطلقة ورواية مقيدة، رواية مقيدة بصوم النذر، ورواية مطلقة من مات وعليه إيش؟ صوم صام عنه وليه. فالأرجح أن يصوم عنه وليه، لأن هذا أبرأ لذمته وأرفق به. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا غدا باب إيش؟
ما يفسد الصوم،
ما يفسد الصوم إن شاء الله. فضل إيش؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: في بعض النسخ في النوع الثالث من أنواع ما يجوز لهم الفطر.
نعم نعم، أعد أعد.
في بعض النسخ في النوع الثالث من أنواع من يجوز لهم الفطر: الحامل والمرضع. قال المصنف: وإن صامتا أجزأهما.
نعم، يعني لا، هما إن صامتا خلاص يجزي ما دام قادرتين، لكن إن أفطرتا ترتبت عليه الأحكام التي ذكرتها لكم.
قال في تتمة كلامه: ولو نسي الذي عليه كفارة مغلظة وأفطر، هل يستأنف أم يواصل الصوم بحجة أنه نسي؟
نسي فأفطر. نعم، نسي فأفطر حكمه حكم رمضان، إذا نسى أو أكل أو شرب ناسيا في صومه الكفارة الذي فيه التتابع عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يصح السعي في المسعى الجديد؟
نعم نعم، باختصار. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كم مقدار إطعام المسكين؟
إطعام المسكين نصف صاع، أي ما يعادل كيلو ونصف، حقيقة هو أقل من الكيلو ونصف بقليل، لكن تخرج كيلو ونصف. فإذا كان الإطعام للشهر كامل كالمريض أو الكبير فيخرج عنه 45 كيلا ولو مجتمعة. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من جامع في صوم التطوع؟
من جامع في صوم التطوع لا حرج عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قدمت إلى المملكة واعتمرت ثم رجعت إلى المدينة، والآن أريد أن أعتمر أو أريد أن أذهب مرة ثانية إلى مكة، فهل يجب علي العمرة مرة ثانية؟
إن شئت أن تعتمر فافعل، وإن لم تشأ فلا حرج عليك، تكفيك العمرة الأولى.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من السنة الذهاب مشيا إلى مسجد قباء؟ وهل أذهب راكبا إن لم أستطع المشي بارك الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وراكبا, فأنت مخير بارك الله فيك, أنت مخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مغربي ونشأت في فرنسا وأرغب في الدراسة في جامعة من جامعات المملكة, هل يجوز لي أن أتقدم للحصول على الجنسية الفرنسية لتسهل لي قبولي في إحدى الجامعات, يعني جامعات المملكة؟
لا أدري, ارفعوا إلى سماحة المفتي.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من يعمل في مؤسسة اتصالات؟
مؤسسة
اتصالات.
الاتصالات.
هل يجوز له أن يدخل الإنترنت إلى البيوت؟
الإنترنت فيه خير وشر, هو مثل الإناء, تستطيع أن تجعل فيه خمرا, يستطيع أن يجعل فيه خمرا, ويستطيع أن يجعل فيه ماء, هذا حال الإنترنت وحال الجوالات بشكل عام. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل سائل كريم يقول: رجل لبى بعمرة, هل يجمع في تلبيته بعمرتين له ولأبيه
في عمرة واحدة؟
لا,
العمرة عن شخص واحد سواء كانت نيابة أم كانت له, فإن كانت العمرة عن نفسه تبقى عن نفسه حتى ينتهي, وإن كان قد اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى فليفرده, لا يعتمر عن أبيه وأمه بعمرة واحدة, العمرة عن شخص واحد فقط, فإن أردت أن تعتمر فارجع مرة أخرى وأحرم عن أبيك المتوفى أو أمك أو قريبك. طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قضاء المرضعة عند المالكية تقضي أو تطعم, أو تقضي وتطعم؟
أنا قلت لك القول الذي أرجحه, أنها إن كانت إفطارها بسبب نفسها فعليها القضاء فقط, أما لأننا لا أنظر إلى مذهب فلان وفلان, مع احترامي للأئمة لكن ننظر إلى القول الراجح, مع احترام الأئمة والثناء عليهم ويعني الجد والاجتهاد في الدعاء لهم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل ورد حديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة في الدنيا؟
أبدا, هذا كلام فارغ يدعيه بعض المبتدعة الغلاة من غلاة الصوفية ومن شابههم, والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى في اليقظة لكن يمكن أن يرى في المنام, فإذا جاءنا من ادعى الرؤية في المنام نختبره بثلاثة شروط, فإن طبقها وإلا فهو كاذب. الشرط الأول أن لا يذكره بأوصاف تختلف مع منزلته صلى الله عليه وسلم, لو ذكر رآه أعمى أو أعور أو رآه في صورة قبيحة قلنا تكذب. الشرط الثاني يعني أن تكون على الصفة التي جاءت في السير الصحيحة والسنة الصحيحة. الشرط الثاني أن يكون من ذوي التقى والصلاح, محافظ على الصلاة, صحيح العقيدة. الشرط الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا قال: والله أنا رأيت الرسول وقال عليكم صلاة سادسة, قلنا له كذاب. لو جاءنا مثل أذكر ونحن في إحدى البلاد الإسلامية جاء أحدهم فقتل إمام المسجد, فقلنا: ما الذي حملك على ذلك؟ حققوا معه. قالوا: ما الذي حملك؟ قال: أمرني ربي, أمرني رسول الله, رأيته في المنام وقال أقتل فلانا. هذا كله دجل ولا يصدق. لو قال: رأيت خادم الحجرة النبوية وقال عليك أن تنشر هذا الدعاء أو هذه الرؤية, قلنا له كذاب, كلامك كله كلام غير صحيح. ولذلك عندما ادعى أحد الطغاة وهو في مستشفى في فرنسا وهو طاغوت اسمه إبراهيم نياس، يعني ذكر أن النبي يزوره في اليقظة 70 مرة في مستشفى باريس. ما شاء الله، طاغوت مشرك، وأين في أي مكان في فرنسا، ويزوره ونظم قصيدة في هذا يقول فيها: فيا للعجب، هل هذا المكان مكانه؟ طبعا دجالين وأفاكين يأكلون أموال الناس بالباطل. وهو القائل، هذا الطاغوت يقول: من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. وقال في كتابه كشف الأسرار، وقد قرأته كاملا، يقول إن رجلا نصرانيا، انتبه، رجل إيش؟ نصراني، دخل الجنة. طيب ليش؟ قال: لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية، زنا زائد تصوف بلا زائد نصراني يساوي دخول ليش الجنة. تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. إلى درس الغد، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.